الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. كنا نتحدث بالدرس الماضي عن تعريف علم الأصول، ومع أن مزاجنا العلمي هو محاولة عدم الخوض بالمسائل الترفية في العلوم التي ليس لها ثمرة عملية واضحة، وإنما هي تصلح إلى مسائل نظرية ليس لها أثر عملي، مثل التعريف. مع أنهم ذكروا في مباحث المنطق في بحث التعريف أن التعاريف العلمية في العلوم الحوزوية استخدام والتحصين مثل هذا التعريف أشبه بالمستحيل، الآن ذكرنا أن التعريف الذي يعبر عنه سيدنا الأستاذ الشهيد الصاد بالتعريف المدرسي، وقصد من التعريف المدرسي المتعارف عادة، ولذلك أصبح محل تعديل، وكأنما المسألة مفروغ منها وليس فيها من العيب إلا مقدار ترميم هذا التعريف، وهذا ما وجدناه بجملة من الأصحاب كالشيخ النائيني وغيره والمحقق الآخند وغيره، عندما عرفوا بدأوا يتخلصون أو يحاولون أن يتخلصون من الإشكالات التي هي تورد على التعريف، بينما هذه الطريقة من الاستدلال هذه ليست في الواقع هي استدلال، وإنما هي ترميم، عكس ما سيدنا الشهيد عندما يذكر الإشكالات ويقول هذا ما يرمم بعد، نبحث على تعريف خالص بعيد عن هذه الإشكالات. على كل حال، هذا الطريق مما ابتكره سيدنا الشهيد في كيفية معالجته بالتعريف لعلم الأصول. هذا دليل على شنو؟ دليل على عمق اجتهاد السيد الشهيد، وإلا الآن هذا المدير اللي نشوفه بالحوزات يحكي أصول يحكي فقه، مجرد أن تتكلم أصول مو يعني أنك صرت أو عندك إشكالات في الأصول أنك صاحب نظرية وصرت مجتهد، وإلا كل إنسان طالب بذكائه حتى في مسائل الدراسات التي هي مقدمات أو سطور، حتى سطوح عليا ربما الطالب تجي على ذهنه إشكالات صحيحة، بس هذا مو دليل أنه مجتهد فضلا عن يصير مرجع، وإنما يحتاج إلى شنو؟ إلى قدرة يستطيع أن يتكيف مع استنباط الحكم مما لديه من وسائل وأدلة. ولذلك الفقيه عندما نقول صار فقيها وصار مجتهدا واعترفوا له بالاجتهاد فيما إذا كان قادرا على أن يؤسس نظريات. ولهذا مثلا سيدنا الخوئي رضوان الله عليه عندما في بحث الوضع يأتينا إن شاء الله ابتكر طريقة جدة، صح خطأ المهم ابتكرها، طريقة تعالج المشكلات تلك وتؤسس لطريقة ثانية اللي سماها نظرية التعهد. هذا من باب الواجب علي وشرح المطلب علميا. الآن نحتاج في الحوزة العلمية في النجف لإرجاعها إلى بريقها النوراني وتخليصها من المدخولين فيها، ربما نستطرق للمسائل العملية بأسلوب علمي. الآن لأن قلنا هذا التعريف كل التعريف راح يصير شنو؟ راح يصير واحد غاية ما في الأم، بعض يضيف كلمة بعضهم يحذف كلمة، لكن الإشكال على حاله. ولهذا من ذلك الشيء ما عرف به الشيخ الوحيد رضوان الله عليه لعلم الأصول، وذكر أن طبعا مو سيدنا الأستاذ ذكر، أساتذتنا الآخرون قبل 50 كذا سنة أكثر كانوا يذكرون الإشكالات نفسها وحاولوا أن يتخلصوا من الإشكال، لكن مع بقاء النص في التعريف على حاله يكون حينئذ هذه العلاجة مؤقتة وليست معالجة حقيقية. الإشكالات قلنا الثلاثة التي ذكرت، لأن الوقت صار طويل بيننا وبينها على التعريف. الإشكال الأول أن هذا التعريف يشمل مباحث الألفاظ فقط ولا يشمل الأصول العملية، فحينئذ تخرج الأصول العملية من التعريف، بينما أننا نقرأ ما يقارب النصف من مباحث علم الأصول هي أصول عملية، فحينئذ رح نخرج هذا الجناح كبرى. بل حتى بالفقه السني نفس الشيء يوجد أن البحث في الأصول العملية ليست أقل مكانا ومكانة من المباحث الفاضل. زين، هنا نعالج الآخوند هذه المشكلة، وهو أن التعريف راح يضل عن الأصول، فذلك ذكر يابا هو نفس التعريف بس نجيب الأصول العملية وندخلها، بالتعريف وانتهى. فيؤاخذون عليه اولا، هذا راح يصير شنو؟ مو تعريف، راح يصير خانزغان، وهو جيب وحط جيب وحط. بينما التعريف يعني يتحول الى تعريف لغوي، بل حتى مو تعريف لغوي، هذا تعريف الشيء بنفسه، والتعريف الشيء بنفسه ليس تعريفا كما ذكر الأساتذة رضوان الله عليهم. فالحق أن الجهد الذي بذله الشيخ الآخند رضوان الله عليه غير سليم علميا. المشكلة الثانية التي ذكرت على التعريف أنه غير مانع، ذاك كان غير جامع، هذا شنو؟ غير مانع. سوف تدخل مسائل أخرى، وهذه المسائل الأخرى تمنع من تصحيح هذا التعريف بحيث يكون تعريف لعلم الأصول، لأن هناك في التعريف شرط، وهذا الشرط هو أن يكون مانعا يمنع دخول باقي الأفراد عليه. مثاله عندما يقول أن التعريف هي القواعد الموحدة لاستنباط الحكم الشرعي، قال القواعد، فسوف تدخل فيه القاعدة الفقهية. طبعا هنا مرحلتين طور هذا الحل الإشكال. المرحلة الأولى قال سوف تدخل مسائل غير أصولية، ما قال قواعد، قال مسائل غير أصولية، مثل إيش؟ مثلا فقيه عندما يريد أن يجوز التيمم بأي شيء، يقول أنا أريد أتوسل لأجل أن أعرف الأشياء التي يصح بها التيمم، فيذكر من الأشياء التي يصح منها التيمم هو الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه ليس قاعدة وليست علم وكلام ولا إله، هذه مسألة خاصة، مثل ما تروح تسأل المرجع، فحين ذن المرجع قد يكون هو مسألة تنطبق على كثيرين، لكنه ليس قاعدة، ليس قاعدة. ولهذا تخلص الآخند رضوان الله عليه، إنما قال العلم بالقواعد، أن علم الأصول مو مسائل كباقي العلوم، وإنما هو قد تكون مسألة وقد تكون قاعد. ثم تدرج الكلام للتخلص فأضافه، قال العلم بالقواعد، وحينئذ نخلص من إشكال. لكن القواعد الآن هم وقعنا بها، أن القواعد قسمين، قواعد قد تكون فقهية وقد تكون أصولية، قد تكون فقهية وقد تكون شنو؟ أصولية. وهذه المشكلة الثانية أن القاعدة الفقهية ما أخرجتها من التعريف، فإن يكون التعريف يشمل لكثير من القواعد والمسائل الفقهية. إذن لابد من حل. هذا الحال ذكرت له طرق بكيفية التخلص منه، سنقرب على شوية إن شاء الله نكمل، بس نذكر الإشكال الثاني. هناك هذا التعريف ربما مسألة تدرس بعلمين والاثنين تقع في الاستنباط، مثل ايش؟ مثل قاعدة الصحة. قاعدة الصحة هذه مسألة قد تدخل في علم الأصول وقد تدخل في علم الفقه. هذه ذكرها، هذا الكلام الذي ذكره أستاذنا الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم رضوان الله عليه في دورته الأصولية، هي بس دورة أصولية ما كملها، وكنت أنا من أوائل حضرت من البداية فيها رضوان الله عليه مع الشهداء رضوان الله عليهم من آل الحكيم وغيرهم، إني يمكن كلهم استشهدوا وأكثر من حضر استشهد رضوان الله عليهم. كان هذا أن القواعد أصالة الصحة هذه لها معنى أصولي ومعنى فقهي، فعندما تقول أنت العلم بالقواعد الموحدة للاستنباط ففي الواقع شنو المشكلة؟ المشكلة لم تميز أي قاعدة هي فقهية أم هي الأصولية. وحتى المسألة الرجالية فربما تدخل في داخل المسائل في باب حجية الخبر وتستدل على حجية الخبر بما ورد في النصوص الشريفة، بما ورد، مع أن مبحث حجية الخبر هو مبحث أصولي ليس له ارتباط بالمسألة الفقهية. ومن هذه الأمثلة كثيرة، كيف نتخلص منها إن شاء الله بالدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.